محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ومع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري الذي هو من أهم وأجل كتب صحيح الإمام البخاري، حيث يتكلم فيه الإمام على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وما يقولونه في الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص. ساق أبوابا وأفرد أبوابا يستدل بها على هذا المعتقد، وأبوابا أخرى ليرد على المخالفين لأهل السنة في هذا المعتقد. أبواب تثبت أن الإيمان أقوال القلب واللسان وأعمال القلب والجوارح، أبواب ترد على المخالفين في هذا. ومن هذا ما يقول في لقائنا اليوم: باب حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان. وهذا فيه إشارة إلى الأمرين جميعا، وأن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص. فحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمل قلبي وعمل بالجوارح، وذلك إذا كانت الجوارح منطلقة عاملة بسنته فهي علامة على محبته صلى الله عليه وسلم. حب الرسول قول القلب واللسان، فاللسان إذا أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انطلق بالصلاة والسلام عليه، وانطلق بذكر سنته وذكر فضائله والدعوة إلى مكارم الأخلاق التي تحلى بها، والذب عن عرضه وعن سنته وعن آل بيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا القول وهذا العمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتفاوت في قلوب المحبين، وإن كان المسلمون جميعا متفقين على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحبه بقوله ويحبه بلسانه ويحبه بجوارحه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسلمين في هذا الحب يتفاوتون ويتفاضلون، فكلما عظم حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلب العبد انطلق لسانه ذاكرا فضائله ومناقبه وفضائل دينه وفضائل سنته ومكارم أخلاقه، مصليا مسلما عليه صلى الله عليه وآله وسلم، داعيا لسنته، انطلقت الجوارح عاملة متبعة مقتفية آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس على حسب قوة إيمان القلب وقوة محبة القلب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون الجوارح منطلقة بالعمل، تكون الألسنة منطلقة بالقول والذكر والثناء والصلاة والمدح له وذكر فضائله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان في هذه المحبة، كل مسلم له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه وعلى لسانه وعلى يظهر. فحب النبي عليه الصلاة والسلام من أعمال الإيمان ومن علامات الإيمان ومن أمارات الإيمان، لكن هذا الحب كما ذكرنا يتفاضل في قلب الشخص الواحد ويتفاضل في قلوب المسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى بإسنادنا المتصل إليه: باب حب النبي باب حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة دينار الحمصي قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نفي الإيمان هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال كما سيأتي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل إبراهيم بن مقسم الضبي الإمام ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا آدم حا رمز تحقيق الإسناد انتقل من الإسناد الأول الإسناد الآخر قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام الضخم الإمام عن قتادة عن أنس قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري عن أنس وهو ابن مالك إسناد بصري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده في اللفظ السابق لحديث أبي هريرة، أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كما تقدم لا يؤمن الإيمان الكامل ولا يؤمن ولا يأتي بتمام الإيمان إلا من حقق هذا الكمال للحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ حبه في قلبه أعظم من حبه لوالده الذي هو أصل وجوده وولده الذي هو فرعه وفلذة كبده والناس أجمعين الذين ينتفع بهم لا محالة ولا يستغني عنهم لا محالة، بل كما سيأتي في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في غير هذا الموضع كتاب الأيمان والنذور أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين، لكن نفسي أي لا أجد هذا أن يكون حبك في قلبي أعظم من حبي لنفسي التي بين جنبي. فحب النفس أو حب المال أو حب الولد أو حب الوالد كل هذا من الأمور الطبيعية الجبلية التي جبل عليها المرء أن يكون محبا لنفسه، أن يكون محبا لها بمعنى أن يأتيها كل خير وأن تسلم من كل شر وضر وعطب وفساد. هذا أمر جبلي مفطور عليه كل خلوق أن يكون حب نفسه أعظم إليه من حب الآخرين. وحب الآخرين فطر المرء على حب والده الذي هو أصل وسبب في وجوده في هذا، وحبه لولده الذي هو بضعة منه والذي هو جزء منه يجد نفسه مضطرا لحبه وحب إيصال الخير إليه، حب دفع الضر عنه وحب كل خير له وبغض كل شر أن يأتيه وأن يصل إليه. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم يا رسول الله أنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين، لكن حب نفسي هذا أمر لا أستطيع مراجعة نفسي فيه. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر خطير هام، وهو أن يعاود التفكر والتأمل في هذا الحب. حب نفسك جبلي مفطور عليه، وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تفكر ولا بد أن تنظر إلى نفسك هذه، إما أن تكون نفسك أمارة بالسوء أو نفسا مطمئنة. فلو كانت نفسا أمارة بالسوء فينبغي بل يجب عليك أن تقهرها وأن تلها وأن تبغضها، لأنها تجرك إلى الهاوية. أما إن كانت نفسا مطمئنة فإنها تدعوك إلى التأمل والتفكر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نفسك تدعوك إلى الهاوية، وسبب الخير العاجل والآجل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا إيماء وإشارة إلى أن يتفكر الإنسان في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عوام المسلمين بل كل المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يحبه عصبية هكذا لأنه رسولنا، رسولنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، نحبه. لكن لا يفكر، لا يتدبر، لا يتأمل ما يحبه الصلاة والسلام. فلو جلس الإنسان مع نفسه ورأى أن خير العاجلة والآجلة إنما وصلنا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أنا فيه من خير وفضل وأمن وأمان وسكون واستقرار هدوء وطمأنينة وراحة بال، كل سبب كل ذلك سببه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يضطرني لمعه. فإذا تأملت ما ينتظرني بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى من ثواب الجنة، نعيم الجنة، ما السبب، من السبب في ذلك؟ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون حبه في قلبي أعظم من حبي لنفسي، أعظم من حبي لنفسي التي بين جنبي. ولذلك كما تقدم، هذا الحب أو هذا نفي للإيمان ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: لا حتى أكون أحب إليك من نفسي بين جنبيك. عمر يحب النبي عليه الصلاة والسلام، معه أصل الإيمان وأصل الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، إشارة إلى أنه لا يؤمن الإيمان الكامل ولا يحقق الإيمان الكامل إلا إذا كان حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه أعظم من حبه لنفسه. لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين، لكن من نفسي؟ هذه فيها تأمل، لأنه كما تقدم هذا الحب جبلي فطري مفطور الإنسان أو كل مخلوق على حب نفسه أعظم من حب غيره. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يكمل إيمانك ولا تحقق كمال الإيمان ولا ينفى عنك نقص الإيمان. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبي. فيجلس يفكر. فجلس عمر وفكر عمر وتأمل عمر، وهذا كما ذكرنا فيه إشارة إلى التأمل والتفكر في هذا الحب. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لذاته؟ هل لأنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخره؟ هل لأنه هذا الشخص، هذا الإنسان؟ بل لصفته التي اتصف بها، وهي الرسالة، وهي النبوة، وهي القيادة، وهي السيادة، وهي الأخذ بأيدينا إلى طريق النجاة، إلى السلامة من جميع المعاطب في الدنيا والآخرة. فإذا تأمل الإنسان وتفكر في هذا الأمر وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذني الله عز وجل به من الضلالة إلى الهداية، أنقذني الله عز وجل به في هذه الحياة من الهم والغم والكرب إلى الطمأنينة وراحة البال، إذا أعرضت عنه وعن طريقه كنت في هذه الحياة في هم وغم وكرب وضيق نفس وضيق صدر، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما من أطاع الله وأطاع رسوله، وهذه الطاعة علامة الحب كما سيأتي إن شاء الله، علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يعطى كمال الحب مع الله عز وجل، وكما سيأتي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أعظم في قلبك من حبك نفسك التي بين جنبيك، لأنه كما تقدم نفسك تأمرك بالسوء، نفسك إذا لم تكن مطمئنة للإيمان، مطمئنة لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مطمئنة بحب الله، يظهر ذلك في اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم تكن مطمئنة فهي أمارة بالسوء، فهي أمارة بالسوء، فهي عدو قريب، فهي عدو يأخذك إلى الهاوية، إلى الضلالة، إلى الغواية. فإذا جلس المرء وتفكر وتأمل، كما قلنا فيه إشارة إلى التأمل والتدبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون حبه في قلبي أعظم من حبي لنفسي. لماذا؟ لأنه كما قلنا: ما من خير في العاجل والآجل إلا وسببه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا: كل المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحب يتفاضل الناس فيه ويتفاوتون فيه. فالحب وكمال الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر فيما لو خير المرء، لو خير المرء بين أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا لو كانت رؤيته ممكنة، وبين غرض من أغراضه، ففضل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت ممكنة، دل ذلك على أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حبه لنفسه. ماذا تختار؟ تختار رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو تختار تحقيق غرض من الأغراض الدنيوية. فإذا قال: لا أريد الدنيا كلها، ولا أريد أغراضي في هذه الحياة كلها، ولكن أريد وأختار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الأصل موجود عند جميع المسلمين، لكن كما قلنا يتفاوتون في هذا، فربما يتلكأ إنسان ويقول: يعني أحصل الغرض من أغراضي مع أني أحب النبي عليه الصلاة والسلام. لا، حب النبي صلى الله عليه وسلم الكامل ينبغي أن يحمل صاحبه على محبة رؤيته وتفضيل رؤيته ولقائه صلى الله عليه وسلم أعظم من تحصيله لهذه الأغراض الدنيوية أو تحصيله لهذه المصالح الدنيوية. فلا شك أن ذلك يتفاوت الناس فيه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعظم الناس تحقيقا لهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي جعلتهم يتركون أهليهم وأموالهم وديارهم ليلحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي يأمرهم يأتمرون بأمره، ينهاهم يقفون عند نهيه وحده الذي حده لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر، يخرجون على أثر مهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، يخرجون تحت رايته مجاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للصلاة، يخرجون ويلتفون حوله ويكونون خلفه مصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالنفقات، يكونون مبادرين، مسارعين، متنافسين للنفقات في وجوه البر. وهذه الأعمال والأحوال والأقوال علامة لصحة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صدق محبة المرء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كما قال رب العزة جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الاتباع، هي الاتباع. نعم، كل المسلمين كما ذكرنا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يتفاضلون ويتفاوتون في هذا الحب، فمنهم من يكون حبه أعظم من حبه لنفسه كما تقدم، حتى يقدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام على تحقيق أغراضه الدنيوية، على تحقيق محابه، فيقدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأغراض، فهذا أعظم حبا للنبي عليه الصلاة والسلام من حبه لنفسه. نفسه تأمره بالسوء، نفسه تأمره بالمنكر، نفسه تدعوه إلى طريق الغواية، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بالمعروف، يدعوه إلى طريق الهداية، يدعوه إلى الطاعة، فيقبل على الطاعة ويتمسك بسبيل الهداية. هذا علامة على صدق دعواه وتصديقا لدعواه بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم الناس يتفاضلون ويتفاوتون في هذا الحب، كما أنهم يتفاضلون ويتفاوتون في هذا الاتباع وهذا الانقياد وهذا الانصياع وهذا الاقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المسلمون كما تقدم المؤمنون يتفاضلون في الإيمان، وأهله يتفاضلون فيه، سواء كان إيمان القلب أو إيمان اللسان أو إيمان الجوارح، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الإيمان، الناس يتفاضلون فيها، فمنهم من يحبه أعظم من حبه لنفسه حتى يختار محاب رسول الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة على محاب نفسه وأغراضه الدنيوية. فهذا هو علامة الحب الصحيح. وكما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة. أي يحب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حبه لنفسه، لكن هذه المحبة تتفاضل، غير أنهم متفاوتون، أي متفاوتون في هذه المحبة. فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، المرتبة العليا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخذ منها من هذه المحبة بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات، يعني الذي انشغل بالمعاصي والشهوات والملذات الدنيوية عن الانشغال بذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه والثناء عليه وذكر فضائله ومناقبه وذكر سنته واتباع طريقته. لا شك أن المنشغلين بهذه الغفلات والمنشغلين بالمعاصي والشهوات والذين حجبوا بالغفلات أقل بكثير ممن يقبل على محبته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وولده ووالده وماله، يعني يفضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه. يعني يجد أنه يحب النبي ويقدم النبي ويدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب محاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض نفسه للمخاطر دون النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلمين يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يفعل ذلك حقيقة، يجعل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال له أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، نحري لنحرك الفداء، لا تشرف فيصيبك العدو، ويجعل صدره درعا للنبي عليه الصلاة والسلام ليتلقى السهام أو الرماح دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على كمال الحب. وكذلك خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه لما أخذه المشركون وخرجوا به ليقتلوه، وطلب منهم أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه قيل له أتحب أنك آمن في أهلك ومالك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك الآن؟ يعني تخير أن تكون أنت في عافية وأن تكون أنت في أمن وأن تكون أنت مستقرا في أهلك ومالك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ومالي ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. هذا كمال الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقال له تخير أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنت آمن في أهلك ومالك. قل والله رسول الله يسلم من الشوكة ولا آمن أنا في أهلي ومالي، أوذى في نفسي، أوذى في أهلي، أوذى في مالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيبه شوكة. هذا الحب العظيم، هذا الحب العظيم. ولذلك الرجل الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم من أهله ومن ماله ومن نفسه، وكان رجلا أعمى، لما كان يدعو امرأته إلى الإسلام فتسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، يكره أن يؤذى رسول الله وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاها ذات يوم سبت النبي عليه الصلاة والسلام، فقام هذا الرجل إلى سيفه ووضعه في صدرها فما تركها حتى ماتت، لأنها تؤذي حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب، هذا الحب الذي كان مستقرا في قلوب الصحابة والذي عاد عليهم ببذل مهاجهم وأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون في هذه الحياة دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم ودعوة لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحب الذي هو إيمان من الإيمان كما تقدم، عمل من أعمال القلوب الذي ينضح على الجوارح عاملة بسنته، داعية لسنته، ذاكرة مذكرة بسنته وفضائله، مصلية ومسلمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نشتاق لرؤيته على قدر حبنا إياه، ونشتاق لاتباع سنته على قدر حبنا إياه. فكل من يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يحب ما يحب وأن يحب من يحب، ولا يجد ذلك إلا المؤمن المحب. ولذلك عقب الإمام رحمه الله بالباب السابق، أو عقب الباب السابق وهو باب حب الرسول من الإيمان، بقوله باب حلاوة الإيمان. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الإيمان له طعم، وهذا الطعم يجده من كان سليما وعلى قدر سلامة الحواس والتذوق، يجد هذه الحلاوة. وهذا فيه إشارة إلى الصحة والسلامة وإلى الضعف والمرض. فإذا كان المرء سليما في دينه، في عقيدته، في أقواله، في أفعاله، كان وجدانه لهذا الإيمان حلوا ويجد له المذاق الحلو. وإذا كان مريضا لا يجد إلا المرارة. فهذه إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص ويزداد في قلب المؤمن الواحد في أوقات دون الأوقات. فقال رحمه الله تعالى باب حلاوة الإيمان. الإيمان له أعمال، أعمال باطنة وأعمال ظاهرة، والذي يقوم بها متلذذا بها يدل على صحة إيمانه وسلامته من الآفات. قال باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى ابن عبيدة بن موسى العنز البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرم البصري عن أنس، الإسناد كله بصري، أنس بن مالك رضي الله عنه سكن البصرة في نهاية حياته، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال، ثلاث صفات إذا كانت في المرء محققة على أكمل وجوهها وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وقلنا هذا إشارة إلى أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، فإن الحلاوة يجدها المرء إذا كان سليما، فمن شرب عسلا وهو سليم الأعضاء وهو كامل الصحة والعافية سيجد للعسل حلاوة، ومن شربه وكان مريضا فيجد هذا العسل مرا. وهذا إشارة كما قلنا إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وإلى أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه ويتفاوتون فيه، وإلى أن الشخص الواحد أحيانا يكون سليما في إيمانه، كامل الصحة في إيمانه، فيكون أرفع إيمانا من حالة أخرى فيها مريضة، يكون فيها مريضا يضعف إيمانه. وكمال الإيمان وحلاوة الإيمان ووجدان حلاوة الإيمان على أكمل الوجوه تتحقق لمن اتصف بهذه الصفات وكان متحليا بهذه الخلال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه، أي وجدن فيه أو حصلنا له، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة في الإنسان كان مؤمنا حقا، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب النبي، حب الرسول من الإيمان، وحب الرسول لا يتحقق إلا بحب الله عز وجل، وحب الله عز وجل لا يكمل إلا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما مرتبط بالآخر كما تقدم مرارا. شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح من قائلها إلا إذا شهد أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله لا تصح إلا ممن شهد أن لا إله إلا الله. حب الله جل وعلا لا يتحقق إلا بحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحب الرسول لا يتحقق إلا بحب الله سبحانه وتعالى. لذلك من أحب الله وأحب رسوله وكان حب الله وحب الرسول أعظم في صدره مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما ولم يقل ممن سواهما، حتى يعم العاقل وغير العاقل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإن المرء يحب أمورا لها عقل ولها روح، وأمورا لا عقل لها جمادات. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم، إلى آخر الآية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
صحيح يا شيخ أنه من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة بشر بالجنة قبل الموت؟
هذا لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثرة الصلاة عليه بغير عدد ولا حصر هذه أفضل. لكن قول من قال: ما من صلى عليه ألف صلاة في اليوم بشر بالجنة، هذا لا أصل له. لكن كما ذكرنا من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر المرء من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم من علامة محبتهم له وإشارة إلى قربهم منه صلى الله عليه وسلم في القيامة. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يكون حب الله عز وجل في قلبي أعظم من كل ما سوى الله ورسوله، الزوجة والوالد والولد والنفس والمال وكل ما في هذه الحياة، علامة كمال الإيمان أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه من هذه الأمور الدنيوية كلها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذكر المحبوبات من العاقل وغير العاقل. إن كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وأحب إليكم من الجهاد في سبيله لنصرة دينه وإقامة دينه، فتربصوا، تهديد ووعيد من الله عز وجل لمن فضل هذه الأمور على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك كان ضعيف الإيمان، كان قليل الإيمان، كان علامة على ضعف محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. ولا يجد لهذه الحلاوة حلاوة، ولا يجد لها تذوقا، ولا يجد لذة، لا يجد لذة لأموره وحياته إلا إذا حقق هذا الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه لكل شيء سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا كما تقدم الحب الاختياري، الحب الذي ينبني على التفكر والتأمل والتدبر، الحب العقلي الذي دلني عليه عقلي حينما جلست وتفكرت ونظرت وتأملت. وما بكم من نعمة فمن الله، وما آتاكم من فضل فعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتفكر المرء في نفسه وفي حاله وفي أمره، كل الخير من الله، وكل الفضل من الله، وكل الفضل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يستلزم مني أن أحبه أعظم مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كل ما سوى الله، كل ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، من الوالد والولد والأهل والناس جميعا والنفس التي بين جنبي، بل ولذائذ الحياة الدنيا من الأموال والتجارة والمساكن والمراكب وزينة وزخارف هذه الحياة، كلها لا تكون منافسا لمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قلبي. وكما تقدم علامة ذلك الحب وعلامة صدق هذه الدعوة بأني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقدم مراضيه وأوامره ومحابه على ما أريده أنا، على ما أحبه أنا، على ما تهواه نفسي، على ما أميل إليه، على كل ما سوى الله وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون هذا الحب متجليا ظاهرا واضحا فيما إذا تعارض أمر الله وأمر غيره، إذا تعارض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي غيره، أي أمر وأي قول وأي هدي أقدم؟ هل قول غير الله على قول الله؟ هل قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سنة وطريقة وهدي غير النبي عليه الصلاة والسلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا علامة الحب. الحب أن أنقاد، الحب أن أتبعه، الحب أن أسير خلفه، الحب أن أعظمه، الحب أن أجله، الحب أن أخذ بأوامره، أن أسلك سبيله، أن أسير خلفه. والمرء يهوى ويتمنى، فإذا كان هواه وأمانيه لما يحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علامة على أنه أحب الله عز وجل أعظم من حبه لنفسه، حتى صار هواه تابعا منقادا خاضعا مائلا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فالرجل الذي يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو يحب النبي، لكن هذا الحب ضعيف، هذا الحب قليل، لو كان عظيما لكان متشبها به صلى الله عليه وسلم، لكان مصليا عليه في كل لحظة، لكان ذاكرا لفضائله، لكان متبعا لآثاره، لكان ذابا عن سنته، لكان مدافعا عن أهل بيته وأمهات المؤمنين، لكان مثنيا عليه في كل حال، لكان متبعا لسنته، صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كان حسن الأخلاق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام معطى مكارم الأخلاق كلها صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان كريما جوادا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان سمحا كريما عفوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان صائما، كان قائما، كان ذاكرا، كان حاجا، كان متصدقا، كان منفقا، كان آتيا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان متشبها به في هديه وسمته ومظهره وحركاته وسكناته. علامة الحب الاتباع والاقتفاء والاقتداء، وهذا أمر ملموس. إذا حب شخص شخصا أحب أن يلبس مثله، وأحب أن يركب مثله، وأحب أن يسكن في جواره أو أن يسكن معه، وأن يصاحبه في حله وترحاله، وأن يكون معه في كل حركاته وسكناته. هذا أمر محسوس ملموس. فعلامة حبك النبي صلى الله عليه وسلم الحب الكامل أو الحب الصادق أن تكون متشبها به في مظهرك ومخبرك، في عباداتك وأخلاقك ومعاملاتك. لا تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في واد وسنته في واد آخر. إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي؟ هذا علامة ضعف الحب أن تترك هديه وأن تترك كتابه الذي جاء به وأن تترك سنته التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. علامة نقص الحب نقص الاقتفاء، نقص الاقتداء، نقص الاتباع، نقص الثناء والصلاة، نقص التحلي بأخلاقه ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. علامة الحب الكامل الحب الصادق الذي يدعيه الكل أن يستكمل من أعماله الظاهرة ومن مظاهره موافقا لقوله وموافقا لمخبره الذي استقر فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حب النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي اقتفاء آثاره واتباع هديه، ولذلك لما أحبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم فدوه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم، لما أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قدموا رأيه وقوله وهديه على أقوالهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم التي كانوا عليها، صانوا عرضه وحموه ودافعوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قاموا بسنته فكانوا ينظرون إليه، فتجدهم أمثال النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، كما وصفهم الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار النخلة أو الشجرة تخرج شطآنها تخرج بنياتها تشبهها بالكلية صور مكررة من هذه الأم فكذلك كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم كزرع أخرج شطأه الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الشجرة الطيبة أنبتت حولها بنيات لها أخرج شطأه من حوله يحيطون به هذه البنيات وهذه الشجيرات هي نفس الشجرة الكبيرة صور متكررة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على كمال حبهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يقدموه على آبائهم وأمهاتهم وأولادهم بل وأنفسهم كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما راجع نفسه وتفكر وقال نعم رسول الله أنقذني من الضلالة إلى الهداية من الكفر إلى التوحيد والإيمان من النار إلى الجنة كل خير وفضل أنا فيه هو سببه إذن لأنت أفضل لأنت أحب إلي أحب إلي من نفسي يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله قال له الآن يا عمر أي الآن كمل إيمانك لما كمل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك فاتبعته وحرصت على سنته ودافعت عنه ونصرته في حياته وبعد مماته أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب من يحبه الله ورسوله وأن يجمعنا بهذا الحب مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم ولنا لقاء وتكملة لهذا الحديث إن شاء الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب هو الحد بين الهدى والضلال هو السد بين الفتى والعطب أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب هو الحد بين الهدى والضلال هو السد بين الفتى والعطب أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب
العالم الأسود
إذا لم يكن حقيقة ماذا يعلمون وما الذي يتعلمه الناس
السحر
وأما السحر
فاتفاق بين ساحر وشيطان على أن يكفر الساحر بالله ويطيعه الشيطان وكلما ازداد الساحر كفرا وزندقة كلما ازداد الجن والشيطان له
حقائق مذهلة لأول مرة
إن لم يكن موجودا حقيقة لماذا جاءت آيات الوعيد في كتاب الله جل وعلا
السحر الأسود
أردنا أن نوقف هذا الهذيان والله ما وقف أعداء الله في وجه أهل السنة قط إلا كبوهم على وجوههم
السحر السفلي حقيقة السحر الأحمر حقيقة العلاج الروحاني تحضير الأرواح حقيقة الزار سحر الكواكب والتنجيم التنويم المغناطيسي فتح الكوتشينة قراءة الفنجان قراءة الكهف هل شمغوش ملك ملوك الجان هذا وغير هذا نتعرف عليه في حلقة الثلاثاء القادم مع فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي وفضيلة الشيخ علاء سعيد في ضيافة ملهم العيساوي في الساعة 9:30 مساء انتظرونا
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إلى هذا الحد ينزل ربنا قرآنا يتلى إلى يومنا وإلى يوم القيامة يعلم فيه الصحابة والأمة من بعدهم الأدب مع رسول الله. نعم، لنتعلم الأدب مع حبيب الله، مع سيد الخلق، مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يجب علينا ألا نتجاوز مقام الأدب مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأن البعض يتصور أن هذا المقام قد انتهى بموت المصطفى، بل هو أدب ممتد في حياته وبعد مماته. أنا أتألم غاية الألم، والله العظيم بكيت، والله بكيت بالدموع وأنا في المسجد الشريف في الروضة الزكية المحفوفة بالأنوار، وأنا أرى الهواتف النقالة في وقت الصفاء، في وقت السحر، في وقت تنزل الملك جل جلاله إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، أسمع أصوات الهواتف النقالة الذي يسمى هذا بالمحمول في هذه الروضة برنات غريبة الشكل وموسيقى عجيبة، أقول ألا يستحي هؤلاء من أن يرتفع صوت هاتف الواحد منهم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والله بكيت بالدمع، قلت يا ناس تعلموا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف والله لا تجرؤ، والله لا تجرؤ أن تترك هاتفك النقال مفتوحا في حضرة وزير، والله لا تجرؤ في حضرة رئيس أو في حضرة ملك، وهو من هو؟ هو سيد الخلق، هو حبيب الحق، هو الذي أنزل الله في حقه قرآنا يعلم به الصحابة وهم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، يعلمهم الأدب مع رسول الله.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
تترك هاتفك النقال بهذه الرنات السخيفة في الروضة الشريفة أو حتى في المسجد النبوي ليه؟ أرجو من إخواني أن ينقلوا هذه الكلمات لكل مسلم على وجه الأرض بطريقة أو بأخرى، لنتعلم الأدب مع حبيب الله، مع سيد الخلق، مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالأدب معه في حياته بأبي وأمي وروحي، وهو أدب ممتد كذلك بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. لا يحل لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتجاوز مقام الأدب في القول عن رسول الله وفي الكلام